الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمحظورات الإحرام. نعم، آخر ما أخذناه، نعم، قوله وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأن تحريمه مغلظ مفسد للنسك موجب لفدية بدنة أو لفدية بدنة. نعم، نواصل من هذا الموضع وما بعده إن شاء الله. أعظم محظورات الإحرام هو الجماع، لقوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقوله سبحانه وتعالى فلا رفث يستدل به على حرمة الجماع في حال الإحرام بالحج أو العمرة، كما قال سبحانه وتعالى في شأن الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالرفث بمعنى الجماع. وقد اختلف العلماء في هذا الموضع في شأن الحج، قوله سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق، ما المقصود بالرفث؟ الذي عليه الجمهور من أهل العلم هو الجماع ومقدماته، وعندهم أن الجماع مفسد للحج إذا كان قبل عرفة، الوقوف بعرفة، ونقلوا في ذلك الإجماع. وأما مقدمات الحج كالتقبيل والضم والمباشرة فعندهم محرم ولكن لا يفسد الحج. وذكروا أقوالا أخرى في المقصود بالرفث، وهو التكلم بما يتعلق بالجماع، وذكروا معنى اللغو، لكن الذي عليه عامة أهل العلم أن المقصود بالرفث هو الجماع ومقدماته. أجمعوا على حرمة الوطء للمحرم في حج أو عمرة، هذا محل إجماع، حرمة الوطء. وذكروا الحكمة أن الحاج يعني يبتعد عن الملاذ والملهيات ويقبل على عبادة ربه سبحانه وتعالى، لكن هل الجماع مفسد للحج هكذا بدون تفصيل؟ نقلوا الإجماع على أن الجماع في الإحرام بالحج أو العمرة بالنسبة للحج أجمعوا على أن الجماع إذا كان قبل الوقوف بعرفة أنه مفسد للحج، أجمعوا على ذلك، ودليلهم ظاهر الآية الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. ولم يخالف من العلماء المشهورين والمعتبرين إلا العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار، فقد نازع في كون الجماع مفسد أو مفسدا للحج. قال ما هو الدليل؟ الآية ليس فيها دليل، يقول هكذا الآية ليس فيها دليل. لماذا؟ قال لأنهم اختلفوا في معنى الرفث، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال لو كان الرفث بمعنى الجماع فيستفاد من الآية حرمة الجماع وليس فيها دلالة على بطلان الحج. قال ولو لزم البطلان للزم أيضا البطلان بالجدال لأنها قد سيقت في مساق واحد، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهو خالف في كون الجماع يفسد الحج. لكن قول الجمهور أو قول عامة أهل العلم مقدم، لا سيما هناك آثار عن بعض الصحابة في كون هناك حديث مرفوعة ولا يصح منها شيء في الإفساد بالجماع، لكن هناك آثار صحيحة عن بعض الصحابة. هذه المسألة الأولى، فلا رفث ظاهر الخبر ومعناه النهي، فلا رفث أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. المسألة الثانية، المسألة الأولى أجمعوا على كون الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسدا للحج، لكن بعد الوقوف بعرفة هل الجماع مفسد للحج؟ فيه أقوال لأهل العلم. قول الجمهور التفصيل، إن كان قبل التحلل الأول فهو مفسد للحج، وإن كان بعد التحلل الأول فهو غير مفسد. والتحلل الأول يكون بماذا؟ يكون بالرمي، يكون بالرمي. الجمهور من أهل العلم على أن الجماع إذا كان قبل التحلل الأول، أما بالنسبة إذا كان قبل الوقوف بعرفة فقد أجمعوا أن الجماع مفسد للحج، وأما إذا كان بعد الوقوف فمتى يفسد الحج بالجماع؟ فيه أقوال لأهل العلم، وقول الجمهور وهو الذي عليه الفتوى أن الجماع إذا كان قبل التحلل الأول. متى يكون التحلل الأول؟ بالرمي، رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة، فهو مفسد للحج. ويترتب عليه أمور، وأما إذا كان بعد التحلل فهو يفسد الإحرام عندهم ولا يفسد الحج. هذا قول الجمهور من أهل العلم. إذا كان قبل التحلل الأول فعند الجمهور أنه يترتب على الجماع قبل التحلل الأول أمور: الأمر الأول الإثم، الأمر الثاني فساد الحج، الأمر الثالث وجوب المضي فيه، الأمر الرابع الهدي بدنه، الأمر الخامس حكم أولا الإثم فساده وجوب المضي فيه، الهدي وهو ذبح بدنه، وجوب القضاء، وجوب القضاء والتفريق بينهما إذا كانا محرمين، تفريق بين الزوجين، يعني لا يبيت معها في خيمة ولا يركب معها على بعير ولكن يسايرها لأنه محرم لها. ما هو دليلهم؟ روية حديث مرفوعة لكن لا تصح، وأصح ما في المسألة الآثار عن الصحابة، عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا جاء يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أتى امرأته وهما محرمان في الحج، فأحاله على ابن عمر، فأحاله ابن عمر على ابن عباس، فأفتى ابن عباس بفساد الحج ووجوب المضي فيه وأن عليه بدنه، وأن عليه بدنه فساد الحج، طبعا الإثم واضح، فساد الحج ووجوب المضي فيه وأن عليه بدنه، فرجع إلى ابن عمر فقال: وأنا أقول كما قال. ثم رجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: وأنا أقول كما قال. وهذا الأثر سنده حسن. وصح عن ابن عباس أنه أمر بالتفريق بينهما، هذا قول الجمهور. وهناك قول آخر أنه لا يترتب على الجماع قبل التحلل الأول إلا أمران: الأمر الأول الإثم، لأن الله يقول فلا رفث وهذا جامع. والأمر الثاني فساد الحج. قالوا ولا تلزمه الأمور الأخرى. ما هي الأمور الأخرى؟ وجوب المضي فيه. إيش معنى وجوب المضي فيه؟ يعني إذا فسد حجه لكن واجب عليه أن يستمر في أداء المناسك وكسائر الحجاج. كسائر الحجاج وجوب المضي فيه ووجوب القضاء عليه ووجوب الهدي وهو بدنه. القول الثاني أن هذه الأمور لا تلزمه لعدم الدليل عليها، إنما هو اجتهاد من بعض الصحابة. وهذا القول قوي، أنه يعني لا يترتب على الجماع قبل التحلل الأول إلا الإثم وفساد الحج، إلا الإثم وفساد الحج. أما وجوب المضي فيه فإذا كانت عبادة فاسدة كيف يؤمر ب ويعني على سبيل الوجوب أن يمضي فيها؟ هكذا ذهب بعض العلماء وهو قول قوي. هذا بالنسبة لما يتعلق بالجماع قبل التحلل الأول. أما إذا كان بعد التحلل الأول جامع بعد التحلل الأول، يعني رمى جمرة العقبة ولم يطف طواف الإفاضة، ماذا يترتب عليه؟ فيه أقوال، فيه أقوال. وقول الجمهور أنه يفسد إحرامه لا يفسد حجه، يفسد إحرامه. واختلفوا هل عليه بدنة أو عليه شاه. فيه قولان، منهم من يقول عليه بدنة ومنهم من يقول عليه شاه كسائر المحظورات إذا ارتكبها المحرم. وهناك قول ثاني في المسألة أنه لا يفسد حجه ولا إحرامه لعدم الدليل، وهذا قول قوي إذا جامع بعد التحلل الأول. فلا يفسد حجه، وهذا قول الجمهور، لكن قالوا يفسد إحرامه. ما معنى يفسد إحرامه؟ أنه يجب عليه أن يخلع ملابسه وأن يعيد الإحرام مرة أخرى من موضع حلال، يخرج من الحرم ويحرم مرة أخرى حتى يواصل المناسك، حتى يتم المناسك. والقول الثاني أنه لا يفسد حجه كقول الجمهور، ولا يفسد إحرامه، ولا يفسد إحرامه لعدم الدليل، لعدم الدليل. فالحاصل أن الجماع في الحج والعمرة، الجماع في الحج إذا كان قبل الوقوف بعرفة فقد نقلوا الإجماع على بطلان الحج. ومن خالف في هذه المسألة؟ العلامة الشوكاني. لا يعرف مخالف إلا العلامة الشوكاني، من المتأخرين، خالف في كتاب سيل الجرار. والراجح هو قول عامة أهل العلم، نقلوا الإجماع في هذا واستدلوا بالآية فلا رفث، وأن المقصود بالرفث هو الجماع، وأنه مفسد للحج. لكن المسألة الثانية إذا جامع بعد الوقوف بعرفة لكن قبل التحلل الأول، فقول الجمهور أنه يفسد حجه وعليه الإثم وعليه وجوب المضي في هذا الحج وعليه القضاء من العام القابل وعليه الفدية الهدي. وصح عن ابن عباس وجوب التفريق بين الزوجين، لا يجتمعان في دابة على دابة ولا في خيمة. والراجح في هذه المسألة أنه يفسد حجه وعليه الإثم، لكن بقية الأمور لا دليل، لا دليل عليها. أما الإفساد فبما استدل به الجمهور في المسألة الأولى، فلا رفث ولا فسوق، هو لا يزال محرما. فاستدلالهم في المسألة الأولى قبل الوقوف بعرفة هو عين الدليل في هذه الصورة الثانية. أما بقية الأمور فليس هناك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن من كان حجه نافلة فلا يلزم بحجة أخرى، إنما أوجب الشرع على المسلم حجة واحدة في عمره. قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال يا رسول الله في كل عام؟ حتى قال دعوني ما تركتكم. فالحج إنما يجب على المرء في حياته مرة واحدة. وإذا كانت هذه هي حجة الفريضة فيفسد حجه وعليه أن يحج مرة أخرى، لكن ليس من قابل، متى ما تيسر، متى ما تيسر. وبالنسبة للمقدمات، مقدمات الجماع يعني فلا رفث، الآية فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، المقدمات يعني التقبيل والضم عامة جمهور أهل العلم على التحريم، تحريم مقدمات الجماع من تقبيل وضم، واستدلوا بالآية فلا رفث. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، قالوا لا دليل على منع التقبيل والضم بالنسبة للمحرم، وهذا قول الظاهرية وطائفة من أهل العلم. وماذا يترتب على مقدمات الجماع من تقبيل وضم؟ الجمهور على أنه إذا أنزل فعليه الإثم وعليه هدي، وبعض أهل العلم يقول عليه الإثم وليس عليه فدية ولا هدي، فعلى كل يعني قول الجمهور هو الأحوط أنه يترك مقدمات الجماع، لكن كون عليه فدية سيأتي ما يتعلق بالفدية لارتكاب المحظورات سواء أنزل أو لم ينزل. قوله سبحانه فلا رفث ولا فسوق، ولا فسوق، الراجح أن المراد بالفسوق عموم المعاصي، عموم المعاصي. فلا رفث ولا فسوق، المراد بالفسوق الفسق عموم المعاصي. هي محرمة عليه لكن هي آكد في الإحرام، هي محرمة عليه في كل وقت لكنها تحريمها آكد في الإحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ هو المذكور في الحديث الآخر، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من الذنوب كيوم ولدته أمه. نعم. وأيضا قوله سبحانه ولا جدال في الحج، المراد بالجدال المراء والمخاصمة الذي لا يوصل إلى خير ولا يقود إلى منفعة، إنما يحدث الضغائن والعداوات والشحناء والتنافر وضيق في القلوب. أما الجدال لإحقاق الحق أو دفع الباطل أو المذاكرة للعلم فهذا مطلوب، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ثم قال رحمه الله وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. نعم. دليل هذا قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فظاهر الآية تحريم حلق الرأس، شعر الرأس في حال الإحرام. وسبب نزول هذه الآية قصة كعب بن عجرة أنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه. فقال: ما كنت أرى أو أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو نصف صاع. فهذا سبب نزول الآية، ففي تحريم حلق الشعر إلا عند العذر، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلا يجوز للمحرم أن يحلق شعر رأسه لغير عذر، ومن فعل فعليه فدية، ومن حلق ناسيا فلا شيء عليه للعمومات: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهكذا قوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن من تعمد فعليه ظاهر الآية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في شأن الحلق، حلق الشعر، ففدية من صيام، هذا الأمر الأول. ففدية من صيام، كم مقدار الصيام؟ من كان به أذى أو كان مريضا يعني به مرض احتاج إلى أن يحلق شعر رأسه، أو كان به أذى في رأسه في خصوص الرأس فله أن يحلق، يعني في الآية تقدير: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فحلق، فحلق فعليه الفدية. ففدية من صيام، أطلق الله سبحانه وتعالى الصيام، كم مقداره؟ بين مقدار الصيام حديث كعب بن عجرة، وأنه 3 أيام. قال: فصم 3 أيام. وهذه المسألة فيها خلاف، وهذا هو الراجح، فالإطلاق في الآية بين بالسنة أن الصيام 3 أيام، ففدية من صيام. ويجوز التفريق كما أنه يعني يجوز التتابع والتفريق في هذا الصيام، لا يشترط التتابع في هذا الصيام. وأين موضع الصيام؟ هل يصوم في الحرم أو في الحل أو في سفره أو إذا رجع؟ نطلق ما أطلق الله، فله أن يصوم في أي موضع. ففدية من صيام، كم مقدار الصيام؟ 3 أيام. أين يصوم هذه 3 الأيام؟ يصومها في أي موضع، نطلق ما أطلق الله سبحانه وتعالى، هذا هو الراجح. ففدية من صيام أو صدقة. الصدقة أيضا أطلقت في الآية وبينت في السنة. قال: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فالواجب هو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. والراجح أنه لا فرق بين القمح وبين غيره، أنه يجب نصف صاع. أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، خلافا لقول من فرق بين القمح أن يكون نصف صاع وغير القمح يكون صاعا كاملا، أو القمح يكون مدا وغيره يكون نصف صاع. لا، الحديث أطلق، بل أكثر الروايات في حديث كعب بن عجرة نصف صاع من تمر، فهذا يعني يدفع قول من فرق بين القمح وبين غيره من صيام أو صدقة. كم مقدار الصدقة؟ إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، سواء كان من التمر أو القمح أو الأرز أو غيرهما. والمساكين عددهم 6 لظاهر الحديث. من صيام أو صدقة أو نسك. المقصود بالنسك النسيكة الذبيحة. كم مقدار هذه الذبيحة؟ شاة. هل تجد شاة؟ شاة. وإذا أراد أن يتبرع ويذبح بقرة أو بدنة فهذا له، أو سبع بقرة أو سبع بدنة فهذا له، لكن أقلها شاة. قال هل تجد شاة؟ في حديث كعب ابن عجرة. من صيام أو صدقة أو نسك، فهذه الأشياء الثلاثة على سبيل التخيير، له أن يبدأ بالصوم، وله أن ينتقل إلى الصدقة، أو له أن يذبح على سبيل التخيير. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأو تفيد التخيير. بالنسبة للصوم له أن يصوم في أي موضع، لكن بالنسبة للذبيحة أو الإطعام هل هناك موضع مخصوص؟ هناك خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الجميع في أي موضع كالصوم بالنسبة للذبح وبالنسبة للإطعام. ليس هناك دليل على وجوب أن يكون الذبح في مكة أو أن يكون الإطعام لفقراء الحرم، لا دليل. لكن هذه الأشياء التي ذكرها المصنف قاسوها على الحلق، إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمل الطيب، ليس هناك دليل في هذا، لكن قاسوه على الحلق، قاسوه على الحلق. ولهذا يذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فدية في هذه الأشياء، إنما جاء في شأن الحلق لعدم الدليل على وجوب الفدية في هذه المذكورات. التطيب حرام، لكن ما هو الدليل على أنه إذا تطيب عليه فدية؟ قالوا إذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله، إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. أيضا من محظورات الإحرام قتل الصيد، وهذا تقدم في الدرس الماضي. فمن قتل الصيد من المحرمين فماذا عليه؟ قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فدلت الآية الكريمة على هذه الأمور. لكن فمن قتله منكم متعمدا، الراجح أن الجزاء يكون لمن تعمد قتل الصيد، وهذا هو الراجح. فمن قتله ناسيا أو مخطئا فلا شيء عليه. إذا قتل المحرم هو إنسان يهوى الصيد، بينما هو يمشي في طريق إلى مكة وقد أحرم، رأى غزالة أو أرنبا فقتلها ناسيا لإحرامه، أو قتلها خطأ يريد أن يرمي يعني شيئا حجرة، أو يرمي بالسهم إلى شجرة فجاءت على الصيد، فهذا على الراجح لا شيء عليه، لأن الله يقول فمن قتله منكم متعمدا، يكون ذاكرا لإحرامه ويكون متعمدا لقتل هذا الصيد. أما من كان مخطئا أو ناسيا فعندنا العمومات، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. فمن قتله متعمدا فماذا عليه؟ قال الله فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال المصنف: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم. من الذي يحكم به بالمثلية؟ ذوى عدل يحكم به ذوى عدل منكم. مثلا لو قتل غزالة، لو قتل غزالة فينظرون المثل من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم. الغزالة يشبهها الكبش مثلا أو التيس أو نعجة، فيحكمون عليه أن عليك أن تذبح كبشا أو تيسا. قتل حمارا وحشيا يشبه البقرة، يحكمون عليه ببقرة. قتل زرافة، أيش يشبه الزرافة؟ ها؟ البعير، تعرفون الزرافة أكيد لا شك. زرافة عليه بعير، عليه بعير. قتل حمامة، لا ما في دجاج، من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم. إذا قتل حمامة ينظر إلى شاة صغيرة، لا ما في دجاج، من بهيمة الأنعام، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني من بهيمة الأنعام. أشياء بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يكون هذا الذبح في الحرم. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة ذلك، ها؟ أو كفارة طعام مساكين. طعام مساكين، كيف يكون طعام المساكين؟ قال: وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. إذا انتقل إلى الإطعام، كيف يكون الإطعام؟ مثلا قتل أو أي نعم قتل غزالة وأوجب عليه شاة، الذي يشبه الغزالة مثلا الشاه، فتقوم هذه الشاه، قال في محل الإتلاف، يعني هو قتل في الطريق ما بين يلملم بعدما أحرم بالحج في يلملم، تعرفون تلك الأيام يمشون حوالي يوم أو أقل أو أكثر، قتل غزالة فقوموا عليه شاة، ينظر إلى قيمة الشاة في ذلك المحل الذي قتل فيه الغزالة من رخص أو غلاء. قالوا: الشاة ب400 ريال مثلا سعودي، عليك شاة. قال: ما أريد أن أذبح شاة، أريد أن أطعم. تقوم هذه الشاة في محل الإتلاف، قالوا: هذه الشاة التي هي مثل ما قتلت قيمتها تقريبا 400 ريال سعودي، فيطعم بهذه 400 المساكين لكل مسكين نصف صاع. مثلا يستطيع أن يشتري ب400 طعاما ل100 مسكين، لكل مسكين نصف صاع. قال: أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. إذا كان تقويم الشاه ب400 وال400 يستطيع أن يطعم بها 100، فإذا عدل إلى الصيام يكون صيام 100 يوم بعدد المساكين. وهذا على سبيل التخيير، إما جزاء مثل ما قتل من النعم أو الإطعام أو الصيام، أو الصيام. نعم. طيب، هذا درس الليلة وإن شاء الله نواصل في الغد. إذا إيش؟ أيه، هو امرأته. يا أخوان، من جامع قبل الوقوف بعرفة ماذا يفعل؟ فسد حجه، لكن ماذا يفعل؟ ها؟ ممكن أن يعيد الإحرام. يمكن أن يعيد الإحرام لأن الحج عرفة ويدرك الناس وهم وقوف بعرفة. لكن لو جامع بعد الوقوف بعرفة ما يستطيع أن يدرك الحج، يعني دفعوا إلى مزدلفة وبعد طلوع الفجر في اليوم العاشر جامع قبل أن يرمي فاته الحج، فسد حجه ولا يستطيع أن يدرك الحج. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.